الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال ما يؤخذ من الحديث. قال: وجوب الاستنشاق والاستنثار. قال النووي: فيه دلالة ظاهرة على أن الاستنثار غير الاستنشاق. يقول رحمه الله أن مما يؤخذ من هذا الحديث وجوب الاستنشاق والاستنثار. والاستنشاق هو إدخال الماء، والاستنثار هو إخراج الماء، إخراج الماء. وهذه المسألة هي المسألة السادسة من مسائل هذا الحديث في حكم الاستنشاق والاستنثار. وقد اختلف أهل العلم فيه على أقوال كثيرة، فمنهم من ذهب إلى وجوبهما جميعا كما ذكر المؤلف رحمه الله ويروى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ومنهم من ذهب إلى وجوب الاستنثار دون الاستنشاق أو العكس، ومنهم من ذهب إلى استحبابهما جميعا. وظاهر الحديث يدل على الأمر به كما جاء في لفظ حديث أبي هريرة: فليستنشق بمنخريه من الماء. والأصل في الأمر أنه للوجوب، الأصل للأمر أنه للوجوب. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المضمضة والاستنشاق في شيء من وضوئه، وقد أمر الناس أن يأخذوا عباداتهم من النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال عليه الصلاة والسلام في حق الصائم: بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني لم يرخص له بتركه، ولكن لا يبالغ، ولكن لا يبالغ فيه. فهذا هو الأحوط، أن الإنسان يحرص على الاستنشاق والاستنثار. الاستنشاق إدخال الماء، والاستنثار إخراج هذا الماء ولو مرة واحدة، لما ثبت في حديث ابن عباس وسيأتي إن شاء الله أنه توضأ عليه الصلاة والسلام مرة مرة، ومنه أنه استنشق واستنثر مرة. ويتأكد هذا الاستنشاق والاستنثار إذا استيقظ الرجل من نومه، كما جاء في الصحيحين في بعض ألفاظ حديث أبي هريرة: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنشق بمنخريه من الماء ثلاثا، وفي رواية: ثلاث مرات. يعني إذا قام الإنسان من نوم عميق يفقد معه العقل فإنه يستنشق ثلاث مرات، ليس مرة واحدة، لا يكفي مرة واحدة، لما جاء في هذا الحديث. وعلل قال: فإن الشيطان يبات في خياشيمه، الشيطان يبات في خيشومه، فمن حكمة التثليث إخراج بقايا الشيطان في الخياشيم. وقد ذكر أهل الطب الحديث أن جوف الخيشوم هو أكبر موضع، هو أكبر موضع في الرأس، فهو من حيث المعقول، معقول المعنى أن يكون مأوى للشيطان، أن يكون مأوى للشيطان، وتجتمع فيه خبائث كذلك حسا، خصوصا مع نوم الإنسان. فتأكد عند ذلك أن يستنثر ثلاثا إذا استيقظ من النوم. وقد بوب أبو عوانة رحمه الله تعالى في مسنده بابا يدل على هذا المعنى، وأنه يتأكد ويجب إذا استيقظ من نومه، وبين العلة في ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى: ثانيا أن الأنف من الوجه في الوضوء، أخذا من هذا الحديث مع الآية فاغسلوا وجوهكم، يعني أن الوجه ليس ما ظهر فقط، بل ما ظهر وما يمكن أن يصل الماء إليه مما بطن كالأنف والفم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين صفة الوضوء، بين صفة الوضوء، والله عز وجل أمرنا أن نأخذ منه عليه الصلاة والسلام أحكام الدين: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، إن تطيعوه تهتدوا، ونحو ذلك. قال ثالثا: مشروعية الإيثار لمن استنجى بالحجارة. قال المجد في المنتقى: وهو محمول على أن القطع على وتر سنة فيما زاد على الثلاث، يعني في الثلاث واجب، وما زاد على الثلاث وترا فهو سنة، ومن استجمر فليوتر، يعني يجعلها ثلاثا وهو أقل شيء، لما روي في حديث ابن مسعود في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، يعني لا يقل عن ثلاث، ومعنى حديث سلمان، وسيأتي معنا إن شاء الله في باب الاستطابة. فإذا لم ينقل مكان ما تنقى، احتاج أن يزيد، فليزيد وترا خمسا سبعا تسعا إحدى عشر ثلاثة عشر ونحو ذلك، من غير غلو ولا إضرار. طيب، قال الرابعا: قال ابن حجر: استنبط قوم من الحديث أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة مع بقاء أثر النجاسة عليه. قوله أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة، يعني في إزالة النجاسة بغير الماء، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والصحيح أن الشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، فزوال عين النجاسة يزول به حكمها، زوال عينها يزول به حكمها. مثلا لو أن رجلا أصابته نجاسة في رجله ومسحه بمنديل وزال أثره من لون وريح وطعم، هل يبقى شيء من النجاسة وحكمها؟ الجواب: لا، ما يبقى، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، ويدل عليه أدلة كثيرة، منها هذا الدليل، ومنها استخدام الصحابة رضي الله تعالى عنهم للشفرات فيكتفون بغير غسلها بل بمسحها، أن تمسح ومسحها إزالة للنجاسة. وهكذا كذلك قوله في حديث أم سلمة: في الثوب، ثوب المرأة الذي يسدل ذراعا، قال شبرا، قال إذن تنكشف أقدامهن، قال ذراعا، فسئل عليه الصلاة والسلام على ما يصيبه من نجاسة، قال يطهره ما بعده، فدل على أن زوال عين النجاسة زوال لحكمها من دون اشتراط، من دون اشتراط الغسل. ويدل عليه كذلك حديث النعلين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلينظر فإن كان فيهما أذى أو ليصلي، فدل على أن النعل قد يصيبها أذى، ومع ذلك إذا لم يجد أثر الأذى فالنعل طاهر. كيف طهر؟ هل طهر بغسل؟ الجواب: لا، ما طهر بغسل، طهر بماذا؟ طهر بمروره على ما بعده فزال عين النجاسة. والشرع لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، وهذا هو الصواب، وهو الذي رجحه عدد من أهل العلم، وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه. قال خامسا: مشروعية غسل اليد من نوم الليل. وتقدم الخلاف في تخصيص الليل والخلاف في وجوب الغسل أو استحبابه، وسبق الكلام على ذلك على التفصيل الذي تقدم. قال سادسا: وجوب الوضوء من النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء، وصح عنه من غير وجه أن الوضوء من النوم واجب، وأن النوم الذي يغيب معه العقل ناقض للوضوء. فروي العينان وكاء السهل، واختلف في تصحيحه، ومعناه صحيح، يعني العينان غطاء الفتحة، فإذا نامت العينان انفتحت الفتحة، أي حصل للإنسان بذهاب عقله ما ينقض وضوءه من خروج الهواء أو غير ذلك. وهكذا كذلك في حديث صفوان بن عسال في المسح، قال: ولكن من غائط أو نوم أو بول. فصار النوم من الحدث الأصغر، من الحدث الأصغر. ونقول النوم الذي يذهب معه العقل، لأنه صح كذلك في حديث عمر وسيأتي أنه ربما نعس بعض من ينتظر صلاة العشاء لتأخر النبي عليه الصلاة والسلام من نساء وأطفال وضعفة، فتخفق رؤوسهم فيخرج النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي بهم، ولا يؤمر أحد بوضوء، لا يؤمر أحد بوضوء. فدل على أن النعاس وما كان بمعناه من الإغفاء التي يدرك صاحبها ما حوله لا ينقض الوضوء. أحيانا تمتد تنتظر وقت إقامة الصلاة، أو أنت في المسجد، أو تنتظر أذان الفجر حتى يؤذن وتمشي إلى المسجد، فتحصل لك إغفاء، لكنك تدرك ما حولك. إن كلمك إنسان ترد عليه، إن طرق عليك أحد الباب سمعته، إن أذن المؤذن سمعته، هذا لا يضر، لا ينقض الوضوء. وأما إذا غفلت ما دريت إلا وقد أذن ولم تسمع الأذان، فهنا لابد من الوضوء. فرق بين هذا، وينتبه لهذا في مواضع تختلف فيها أحوال الناس، مثل انتظار الناس لصلاة الجمعة. بعض الناس يستحي من الناس ولا يستحي من الله، ما شاء الله ينام حتى يشخر في صلاة الجمعة، يشخر شخير والخطيب يخطب، ثم إذا قام الخطيب ونزل وقامت الصلاة قام. وربما استدل ببعض قول أهل العلم أنه نام متمكنا. لا، ليس العبرة بالنوم متمكن، ليس العبرة بالنوم متمكن. أولا لأن التمكن أمر نسبي، التمكن أمر نسبي، ليس كل الناس ما شاء الله إذا جلس كما يقولون تربت. لا، بعض الناس يجلس ومع ذلك توجد له فتحات، فليس الناس سواء. وأمر آخر أن هذا أمر تعبدي، جاء في الشرع أن النوم العميق ينقض الوضوء، وليس الحكم دائما يكون مقترنا بسببه، لأن السبب قد يخفى ويغمض، وما كان فيه غموض وخفاء فقد يكون الحكم متعلقا بوصفه، سواء تحقق السبب أو لم يتحقق، وهو مما يمنع منعا سدا للذرائع، مثل كثير من الممنوعات التي منع منها الإنسان لأجل هذا المعنى. فإذا إذا تحقق وصف غياب العقل فإنه ينقض الوضوء. قال سابعا: النهي عن إدخالها الإناء قبل غسلها، وهو إما للتحريم أو للكراهية على الخلاف في وجوب الغسل أو استحبابه. والصحيح أنه إذا كان الماء قليلا فإنه قد يصل إلى التحريم، وإذا كان كثيرا فإنه إن كان دائما فهو يكره، وإن كان متحركا فلا بأس، لما سيأتي من الأدلة الدالة على معنى ذلك، فإن هذا التفصيل الثلاثي هو الذي دلت عليه الأدلة إعمالا لكل الأدلة التي وردت في هذا الباب. وإن كان هذا الماء لا يتحرك ثقيل وليس عنده ما يحمله، فإنه يترك. أرأيت كما روي عن ابن عمر أن رجلا قال له أرأيت، قال دع أرأيت، يعني امتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لا تدخل يديك في الإناء. وما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، أنكر على من زعم أن عندهم تور يعني من حجر فلا يستطيعون أن يكفأوا بالماء، فإنه يستطيع أن يأخذ بطرف عمامته بطرف ثوبه، ولو يأخذ بفمه، إذا لم يستطع إلا أن يأخذ أخذ بفمه، وصب على يديه وغسلهما، والأمر غير صعب. قال ثامنا، الظاهر من تعليل مشروعية غسلها النظافة، وهكذا كذلك عدم التلويث الحسي والمعنوي كما تقدم، حتى لا يلوث الماء حسيا أو معنويا، معنويا بدخول بعض الأسقام والأخباث وتقدر الناس، وحسيا بما يبقى من أثر الأيدي في الماء. قال ولكن الحكم للغالب فيشرع غسلها ولو حفظها بكيس ونحو ذلك، يعني لو لبس قفازين هل نقول أنه لا بأس أن يدخل يديه في الإناء؟ الجواب لا. أولا لأن القفاز قد يتحرك، وثانيا قد يخرج من اليد نفسها أشياء، ليس العبرة بما يرد إليها بل ربما بما يخرج منها هي نفسها، قد يخرج منها أشياء، وهذا هو الواقع. قد يحصل ببقايا بعض الأكل وتخمره في اليد ما يكون سببا للضرر، فلهذا ولغيره ينبغي امتثال ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام بغسلها. قال تاسعا، قوله وإذا استيقظ ظاهره أنه حديث واحد كما في البخاري، فقد جعلهما حديثا واحدا لاتحاد سندهما، ولكنهما في الموطأ وعند مسلم حديثان، يعني قوله إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلها أو يدخلهما على روايتين إلى آخره، هذا في حديث آخر كما مر معنا بعضه، وقلنا أن هذا اللفظ الذي مر معنا أقرب الألفاظ ولفظ الإمام البخاري، وهو في حديث واحد. فقول المؤلف رحمه الله أنه لم يرد في حديث واحد، نقول نعم قد يصح إذا أراد بنفس اللفظ الذي ذكره المؤلف، أما بما سبقت الإشارة إليه من لفظ البخاري ونحوه لفظ مسلم فإنه قد ورد. طيب، بقي الكلام على المضمضة، فيقال في المضمضة ما قيل في الاستنشاق، يعني أن الأحوط أن يتمضمض الإنسان لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر به في حديث لقيط بن صبرة، والظاهر أن الحديث قابل للتحسين، قابل للتحسين، وقد حسنه شيخنا رحمه الله وكان مترددا فيه أي الوادعي، والشيخ العلامة الألباني رحمه الله كذلك حسنه أو صححه في مجموعة من كتبه. وأما ما جاء في رواية اللفظ الذي أوردها المؤلف من توضأ فليستنشق، فكما نبه أنه لم يصح هذا اللفظ فليس في الصحيحين، بل رواه الدارقطني عن سليمان بن موسى مرسلا، ورواه عن عائشة مرفوعا، وصحح المرسل. وفي لفظ له: فليتمضمض وليستنشق، من توضأ فليتمضمض وليستنشق، ولكنه لا يصح بهذا اللفظ. وحديث لقيط بن صبرة يغني. نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم. نعم تفضل. بالنسبة ليش؟ ها؟ نعم. ما يقابل؟ لا 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 لا، الواجب الذي لا يقابل الركنية ولا الشر. نعم، إذا سقط بعذر نسيان أو نحوه لا يضر. نعم، ليس هو بشرط ولا بركن. الركن والشرط الذي لا يتسامح فيه لا بعذر ولا بغيره، وأما الواجب فإنه يتساهل فيه إذا سقط بعذر. ها؟ لا يتسامح في هذا، المشقة تجلب بالتيسير. نعم، الحافظ يقصد هذا، وهذا الموضع بالذات يتساهل فيه ما لا يتساهل في غيره، لكن أنا أردت فقط أن أبين أنه الصحيح لا ينحصر هذا في هذا الموضع، ومن باب أولى كما سيأتي معنا ما شدد فيه بعض الشافعية، قالوا إذا تعدى الخارج عن موضع الخروج فإنه لا يجوز الاستنجاء بل يجب الغسل. ثم بعد ذلك اختلفوا اختلافا واسعا، ما حد هذا التعدي؟ قيل الفتحة فقط، وقيل ما زاد على ذلك قدر كذا، واختلفوا اختلاف واسع، والصحيح أنه لا حد. فإذا زالت النجاسة خصوصا يعني العين، زال عينها ولو بقي شيء من الريح فإنه لا يضر، أو حتى اللون، قد يبقى اللون ولكن يعني لا عين، يبقى اللون ولا وجود للعين، فهذا لا يضر كذلك إن شاء الله. طيب، يقول: إذا كان الرجل يستجمر بحجر واحد من جهة مختلفة هل يجزئ؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والأحوط أن لا يكتفي بحجر واحد إلا عند الضرورة. إذا كان في موضع لم يجد فيه إلا حجر واحد فقط، والله أعلم هل يتصور مثل ذلك، لكن إن وجد فالضرورات تبيح المحظورات، لأنه يجوز له إذا لم يجد شيء أن يصلي حتى من غير طهارة للضرورة. يقول: إن كان ما يوجد الماء واستجمر الرجل بحجر مبلول هل يجزئ؟ ما شاء الله، إيش الأسئلة الغريبة هذه؟ يعني كيف وجد حجرا مبلولا ولم يجد ماء؟ ها ها، إذا في مطر في ماء، لكن إذا وجد مثل هذا فالضرورات تبيح المحظورات. نعم، طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.